الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحكام الزكاة والصيام. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء، واليوم إن شاء الله أكلمكم في هذه المقدمة عن شيء من زكاة العقار. والعقار يراد به ما يملكه الإنسان من ما يعرف بملك العقار كالأراضي أو الدور أو العمائر أو الشقق أو الدكاكين أو الاستراحات أو البيوت، فكل هذا يطلق عليه اسم العقار، ولا فرق في أحكام الزكاة بأن يملكها بأي سبب أفاده الملك في ذلك. وأيضا سواء كان العقار لرجل بالغ عاقل أو كان ليتيم أو لغير بالغ، فكل ذلك على الصحيح تجب فيه الزكاة. وتختلف حينئذ الزكاة في العقار في بناء على نوعه، تتنوع الزكاة، وأيضا يختلف في نوع التملك في وجوب الزكاة من عدمه. والعقار أنواع، هناك الزكاة اللي تكون الزكاة في عينها أو في غلتها أو في عينها وغلتها معا، وهناك العقار الذي لا زكاة فيه، وذلك يعود إلى نوع التملك ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنوع الأول أو القسم الأول هو العقار الذي تجب فيه الزكاة. والعقار الذي تجب فيه الزكاة هو نوع المعروف بالعقار المعد للبيع، سواء كان أرضا أو بيتا أو بناية أو عمارة، فهذا هو العقار المعد للبيع. وأوجب فيه العلماء الزكاة لأنه من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة، فحينئذ يكون العقار داخلا في عموم الأدلة الموجبة للزكاة. من ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقول الله عز وجل: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فحينئذ إذا كانت هذه الأدلة تدل على وجوب زكاة العروض، فكذلك العقار المعد للبيع لا ريب أنه من عروض التجارة. والمقدار الواجب في زكاة العقار المعد للبيع وهو القسم الأول هو ربع العشر، بما يعادل 2.5% من قيمة العقار وقت وجوب الزكاة، وذلك بعد تمام الحول على العقار إما من تاريخ تملكه أو من تاريخ تملك ثمنه بنية البيع. فهو إما أن عنده مال قديم حال عليه الحول وتحول إلى عقار، فالحول هو الحول الأول، وإما أنه تملك عقارا ليس من طريق الشراء والمال كالهبة ونوى بيعه، فحينئذ يبدأ الحول من نية البيع فيقوم وقت الزكاة ويخرج منه حسب قيمته السوقية المقدار الواجب شرعا. إذا كان ثمنه يبلغ النصاب وحال عليه الحول، وإذا وجبت عليه زكاة العقار أخرج الزكاة فورا ودفعها لمصارفها المعروفة التي ذكرت في القرآن الكريم، وهي 8 مشهورة. وإذا لم يجد مالا يخرج به الزكاة فهي الزكاة دين في ذمته يسجلها عنده، فمتى ما وجد السيولة أو النقد وتمكن فحينئذ عليه أن يخرج الزكاة، زكاة العقار. وزكاة العقار أيضا من مسائله أن الزكاة تكون في هذه الحالة متعلقة بذات العقار، يعني عين العقار المنوي للبيع، فحينئذ يقدر ثمن العقار بعينه، ولا يسقط الزكاة ولو كان العقار اشتري بالتقسيط، لأن ليس كل دين يسقط الزكاة، أو أن المالك عليه دين آخر لأن الدين لا يمنع الزكاة مطلقا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وأيضا ليس من شرط وجوب الزكاة في العقار أن يعرض العقار عبر الوكلاء التجاريين، يعني مكاتب العقارات، إنما لو عرضه مالكه للبيع شخصيا دون مكتب عقار ولا وسطاء وجبت فيه الزكاة، لأنه يكون من عروض التجارة. فبعض الناس يظن حتى تجب فيه الزكاة لابد أن يعرض عبر مكاتب الوكلاء التجاريين أو الوسطاء أو مكاتب العقارات، وهذا ليس بصحيح، لأنه عروض تجارة، ولو عرضه صاحبه بنفسه تولى بيعه فهو عروض تجارة تجب فيه الزكاة. والعقار المعد للسكن للقنية كما سيأتي هذا الذي ليس فيه الزكاة، لكن إن غير نيته عنده بيت بناه وقال سيسكنه ثم قرر أن يستثمره ويبيعه، فحينئذ تتغير النية من نية القنية إلى نية البيع، فحينئذ يبدأ الحول من تاريخ النية، تغيير نية المالك من القنية والسكن إلى نية البيع. أيضا من ملك أرضا كذلك بنية التجارة والاستثمار فيها بالبيع عند ارتفاع الثمن، فحينئذ تجب فيها الزكاة ولو كانت مشترى بالتقسيط أو يريد الثمن مثلا لشيء خاص كالزواج وغيره، فهذا لا يمنع لأنها معدة للبيع ولها ثمن في السوق، كما لو كان عنده نقد ادخره للحاجة أو وقت الحاجة فإن هذا لا يمنع الزكاة من لا يمنع الزكاة في المال النقدي، فكذلك لا يمنع لا تمنع مثل هذه المقاصد من زكاة العقار. وإذا اشترك أكثر من شخص في عقار فحينئذ لتجب الزكاة يشترط في وجوب الزكاة على كل واحد منهم أن تبلغ قيمة نصيبه من العقار نصابا في نفسه أو له مال آخر يضمه. فربما يكون الشخص اشترك مع أكثر من شخص في شراء أرض أو بيت، فكل واحد بنصيبه ونصابه، فمن بلغ نصيبه النصاب زكى، ومن لم يبلغ إن كان له مال آخر يضمه إليه فيبلغ النصاب فيزكي، وإن لم يكن له إلا هذا المال في العقار ولم يبلغ النصاب فليس فيه زكاة. حينئذ ليس فيه زكاة لأن ماله لم يبلغ النصاب. فالشركاء في العقار كل واحد بنصيبه في وجوب الزكاة عليه. ومن باع عقارا وتحول ماله من عقار إلى نقد فهذا لا يغير الحول، فالحول الزكاة هو حول العقار لا فرق، لأن المال تحول من عروض تجارة إلى مال نقدي، فنبقى على الحول الأول وهو حول العقار الأول من تاريخ نية البيع أو من تاريخ تملك العقار، فيزكي عند تمام الحول الأول بمقدار ما باع العقار، ولو كان باع العقار قبل شهر أو شهرين فالعبرة ببلوغ الحول. فإذا بلغ الحول وجبت الزكاة، ولو باع العقار قبل الحول بشهرين وقبض النقد فالنقد عنده منذ شهرين صحيح، لكن هذا النقد هو من مال سابق كان عروض تجارة، فلا يحتاج إلى حول جديد بل يتبع حوله الأول الذي هو العقار الأول. وأما العقار الذي يتوقف مالكه عن نية البيع، يعني لا يريد بيعه، قطع النية، يقول يتركه لعياله مثلا أو لأولاده ليسكنوه أو يستفيدوا منه فيتركه ولا ينوي البيع، فحينئذ لا زكاة فيه لطالما أنه ادخره لأحد من ذريته أو للسكنى له هو أو لعياله أو لتعميره مستقبلا بالبيت للسكن أو تعميره مستقبلا بشقق أو بيت للأجرة، فهذا لا زكاة فيه في ثمنه إلا إذا بني وأجر، فحينئذ ندخل في مسألة أخرى وهي زكاة العقار المؤجر. فهذه بعض الأحكام المتعلقة بالعقار وزكاته، وفي هناك مسائل أخرى لكن هذا بيسر ويعني بساطة وللحديث بقية إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفاض الشيخ يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 أو مع المكالمة. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد تفضل.
سؤالي عن الزكاة الله يطول عمركم.
نعم.
أنا عندي ولد ما يشتغل الله يسلمك، ولكن عنده مبلغ، يعني يشتغل على الأونلاين، هاي يبيع ويشتري، عنده مبلغ معين تقريبا 200-220 ألف. الحين قال بيشتري سيارة، فعن طريق طبعا مصرف الضبي الإسلامي، فمصرف الضبي الإسلامي هو ما يبي يدفع كاش فلوس، يبي أقساط. مصرف الضبي الإسلامي قال له يعني أنت ما عندك راتب حكومي فما منعطيك أقساط. فرحت أنا اشتريت سيارة باسمي أنا، كوني أنا عندي يعني مبلغ، يعني انا اشتريت سياره حقه وهو يحول لي، يعني المبلغ هو كل شهر يحول لي والبنك يستقطع مني انا سياره باسمي انا والمرابحه باسمي انا كل شيء يعني. فهل الفلوس هذيك المخليه حق السياره عليها زكاه يعني اللي يدفعها كل شهر حقي عشان انا اعطي البنك؟
ان شاء الله ان شاء الله. هذا جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع ان شاء الله رد. لا جيب فضل الشيخ سؤال محمد يسال، يقول بالنسبه لزكاه المال، يقول ابني لا يعمل لكن يقول عنده دخل آخر، فيقول عنده تقريبا يقول 220 ألف درهم ويريد شراء سيارة، يقول المصرف الإسلامي لم يعطه القرض أو التمويل، فيقول أنا أخذت التمويل باسمي وهو يدفع لي القسط، قسط للمصرف شهريا يحول لي هذا القسط، فيقول هل في المبلغ الذي عنده 220 يقول هل فيه زكاة؟
الجواب نعم عليه الزكاة، لأن الدين لا يسقط الزكاة على الصحيح، وقال بعضهم يسقطها إذا استغرق المال كله، وهذا صحيح، أو نقص المال عن النصاب. ففي حالة الولد هذا الله يحفظه عنده مال مدخر ويدفع قسطا شهريا لوالده بدل القسط الذي يدفع له، فالمال الآن الذي تبقى تجب فيه الزكاة أنه مال مدخر والدين لم يستغرقه كله ولا يزال في حدود النصاب. هذا شيء. شيء آخر، يخصم قسط هذا الشهر، يخصم قسط هذا الشهر الذي يجب عليه من على الدين للسيارة في وقت الزكاة الآن، إذا كان حول زكاته الآن يخصم قسط هذا الشهر من المال بالإضافة إلى مصاريفه في هذا الشهر، إذا احتاج مثلا يفصل ملابس وحاجات العيد وما تبقى يزكي عنه، وإن شاء الله لن ينقص المال بل يزيد، والصدقة تدفع البلاء. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الرسالة النصية القصيرة، يقول علي نذر، يقول نذرت بأنه إذا شفيت أذبح ذبيحتين ووزعهم على الفقراء، فيقول كلفت شخص بذلك قام بالمهمة، مهمة الذبح والتوزيع للفقراء والمساكين، لكن يقول استأذنني بأن يأخذ النصف من الذبيحة مع العلم يقول بأنه فقير.
نعم، لا مانع من أن يأخذ طالما استأذنك، إذا ينطبق عليه شرط النذر، وهو أنك شرطت في نذرك أن تكون الذبائح للفقراء، فإن كان هو فقيرا ينطبق عليه شرط الفقر، لا يملك النفقة الكاملة لعياله لأنه يملك بعض النفقة، هذا هو الفقير، ولا يملك النفقة الكاملة، فنفقة دون نصف على العيالة دون النصف، وقد لا يستطيع أن يشتري لهم اللحم دائما، فحينئذ لا مانع من أن يأخذ، لطالما أنه استأذنك فهو من ضمن شروط النذر. وهنا أنصحك نصيحة أنتوا الأخوة المستمعين، أن لا تذهبوا للنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وأقل أحوال النهي الكراهة، وذهب بعض العلماء إلى تحريمه، وكما جاء في الحديث لا تنذروا إنما يستخرج به من البخيل أو الشحيح، وفي الحديث أيضا النذر لا يغير من القدر شيئا، ولأن المسلم قد ينذر ولا يستطيع أن يفي فيقع في حرج، في هذه الحالة إذا وقع في مثل هذا الحرج في هذه الحالة لا يفي، فقد يكتب من المنافقين أو يبقى النذر دينا في ذمته. فالمسلم عندما يقع في ضيق يدعو الله ويستنجد بالله، ويتصدق دون نذر، ويذبح في سبيل الله دون نذر، إن كان عنده تصدق، وإن لم يكن عنده لم يتصدق فلم يقع في حرج، وإن كان عنده ذبح وإن لم يكن عنده لم يذبح فهو في حل في هذه الحالة، لكن إذا نذر فقد ألزم نفسه بالوفاء بالنذر. فالمسلم يبتعد عن النذر ويطلب من الله، والله غني عن نذر العباد، يعطيهم إذا سألوه أعطاهم، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول هل يدخل في تقدير فقر الإنسان ما ورثه من أراضي، سواء يقول كانت زراعية أو تصلح للبناء، في حال لو باعها كان أو باع جزءا منها كان من الأغنياء، ويقول هل يجوز أن أعطيه من الزكاة في حال ألح علي وأكثر الشكوى؟
إذا ملك العقار والأراضي الصالحة للإجارة أو للاستثمار أو للبناء والاستثمار، يستطيع يؤجرها ويأخذ ريعها، أو يستطيع أن يبنيها ويؤجرها، فهذا ليس من الفقراء، هو غني يستطيع أن يؤجر الأراضي على المستثمرين يستثمرونها، و حينئذ يعود عليه الريع، فلا يعطى من الزكاة، اللهم إلا إنه ورث والآن ليس عنده شيء ليأكل ويشرب، فقير ويحتاج وقتا إلى أن يؤجرها إلى راضي، فنعم يعطى في الوقت الحالي إلى أن يقوم على قدميه. أما إذا كانت العقارة والأراضي التي أعطيه إنما للسكنة، ورث أرضا ليسكنها تبنى للسكنة، أو ورث مزرعة لا قيمة لها، لا أحد يشتريها، كاسدة في مكان ليس فيه ماء أو لا تصلح أصلا، أو ورث أرضا لا تباع كالمحجور عليها، أو منحة انتقلت له بالورث ليبنيها ويسكنها وليس عنده مال وفقير، فهذا لا يزال في عداد الفقراء، ولو ورث أرضا فلا يعتبر غنيا بمجرد ورثه للأرض، فهذا ينظر في حاله، هل يمكن أن يؤجر ويستثمر فورا وينتقل من الفقراء إلى الأغنياء فلا يعطى، أما إنما ورثه للسكنى ولا يمكن استثماره كالمحجور عليه أو المنح التي لا تباع ولا تستثمر، فحينئذ لطالما أنه ليس عنده مال فهو فقير ويعطى من الزكاة.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم من يتباكى في دعاء القنوت ليبكي الناس ويتأثروا، وهل هذا من النفاق؟
أما أنه من النفاق فالله أعلم، هذا يرجع إلى ما في نفسه، الله أعلم بما في النفوس، إن كان يفعل هذا رياء أمام الناس ولا يفعل في خلوته مع ربه، إنما يفعله ليقال له بكاء أو خاشع، فهذا العمل من النفاق. أما إذا كان يتباكى ليبكي الناس فهذا صنيع غير جيد، ليصلي الناس خلفه أو يزداد عدد المصلين أو نحو ذلك من النوايا السيئة التي لا يؤجر عليها الشخص، فعليين ليترك هذا. الإنسان متى ما أخلص لله في قراءته في صلاته واتقى الله في السر والعلن كتب الله له القبول في القلوب، فحينئذ إذا قرأ أنصت الناس وخشعوا خلفه، فالأمر يرجع للإخلاص، إخلاص القارئ ومدى قربه من الله وكيف حاله في حال خلوته مع ربه. أما أمام الناس فالله الذي يكتب القبول والخشوع، أهم شيء في الداعية والإمام والعالم أن يكون بينه وبين الله الخشوع والخوف والخشية، وبعد ذلك يكتب له القبول في القلوب. أما إذا غلبته العبرة وهو يدعو أو يصلي أو يخطب تغلبه العبرة فهذا أمر طبيعي، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان بكاء إذا قرأ وصلى بالناس يسمع صوته وبكاءه وهو يصلي، وكذلك كان عمر مع شدته وقوته كان بكاء في صلاته. هذه قلوب خاشعة لا يملكها الإنسان، العبرة إذا أتت بصدق وإخلاص، لكن لا يتصنعها الإمام، لا يتصنع ذلك، فإن هذا ليس بجيد. وكلما حسن المسلم وأصلح علاقته مع ربه وكان من المتقين الخاشعين كلما كتب له القبول في كلامه أو قراءته أو دعائه، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
أحب الله طاعتكم إن شاء الله.
آمين، منا ومنكم صالح الأعمال.
الله يسلمكم إن شاء الله. سؤالين الشيخ. السؤال الأول، كيفية إخراج زكاة الأسهم، والسؤال الثاني، اليوم نحن نصلي التراويح في المساجد والحمد لله رب العالمين، نحن نقرأ الفاتحة بعد ما نأمن وراء الإمام، ولكن بعض الأئمة يقرون 4 آيات 5 آيات نحن ما نقرأ الفاتحة، يعني ما نقدر نكمل الفاتحة، فهل علينا إثم في هالحالة إن ما نكملنا الفاتحة وركعنا؟
إن شاء الله.
نتكلم في التراويح يعني، وهذا. وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد. ما شاء الله رد، حياك الله. سؤال الأخ أحمد، الشيخ يقول ما كيفية وطريقة إخراج زكاة الأسهم؟
نعم، الأسهم أنواع وعلى نوعين. نوع من الأسهم للمضاربة أو للتجارة، بحيث أن المالك يتتبع الأسواق، فإن وجد ارتفاعا باع، وإن وجد نزولا اشترى، فيربح في فرق السعر بين العرض والطلب في الأسواق المالية. فهذا النوع عليه أن يقوم ثمن أسهمه وقت الزكاة، وقت الحول، ويخرج منها 2.5%، يقومها بسعر السوق. قد تكون بسعر الشراء أقل أكثر، المهم وقت وجوب الزكاة ينظر إلى ثمن أسهمه ويخرج منها. النوع الثاني الأسهم الاستثمارية أو الريعية، والغاية منها ليس البيع والشراء في الأسهم، وإنما انتظار الربح، مثل أسهم الجمعيات التعاونية التي توزع سنويا، أو أسهم بعض الشركات كالصكوك، أو أسهم أيضا بعض الأماكن كالاتصالات وغيرها. فهذا اختلف فيه العلماء، منهم من يرى الزكاة في قيمة الأسهم وقت الزكاة، قيمة في الشركة بالإضافة إلى الأرباح، ومنهم من يرى أن الزكاة في الأرباح فقط، لأنه لا يريد المضاربة بهذه الأسهم، وإنما ينتظر الريع. فإن أمكن معرفة ثمن هذه الأسهم إن كانت تحولت إلى عروض تجارة، فهذا هو الواجب المطلوب، أن ينظر كم قيمة أسهمه في الشركة، مثلا في الجمعية أو في مكان كذا، وكم الأرباح التي دخلت عليه، يزكي عن الاثنين. أما إذا تحولت الأسهم التي ساهم بها في شركة تطوير وبناء، تحولت الأسهم إلى عقار مؤجر، فلا زكاة على قيمة أسهمه حينئذ، لأنها تحولت إلى عقار، فتكون الزكاة على الربح الذي يدخل عليه بمقدار أسهمه من هذا العقار المؤجر، تكون الزكاة على الربح فقط. فهذا هو التفصيل في هذه الأسهم، الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عن صلاة التراويح وقراءة الفاتحة بعد الإمام. يقول بعض الأئمة عندما يصلي التراويح يقرأ آيات قصيرة ثم يركع، فيقول لا نتمكن من إكمال الفاتحة خلفه، فيقول إذا ركعنا ولم نكمل الفاتحة ما حكم الصلاة؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من يوجب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، أما الصلاة السرية فليس هناك إشكال في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية كالظهر والعصر، أو عندما يصلي المسلم لوحده منفردا، أو يصلي السنن، لابد من قراءة الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة. واختلف الفقهاء في قراءتها للمأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية كالعشاء والمغرب والفجر أو قيام الليل في رمضان، فمنهم من يرى أن المأموم لابد أن يقرأها، ويستدل بعموم الأدلة الموجبة لقراءة الفاتحة من ذلك من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. ومنهم من يرى أن قراءة الإمام تكفي للمأموم، وأن المأموم ينصت في الصلاة الجهرية لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقيل هذه لا شك أيضا في الصلاة، فالمأموم حينئذ ينصت وراء الإمام في الصلاة الجهرية. فأنت أنصت وراء الإمام في التراويح لأنك لن تستطيع أن تنتهي من الفاتحة، ولا أنت ستنصت للإمام ماذا يقرأ. والمطلوب أن ينصت المأموم وراء الإمام ليخشع ويسمع القرآن ويسمع كلام الله، فإذا كان سينازع المأموم القراءة فلن يستطيع. فلعل المقام هنا مناسب في التراويح أن المأموم ينصت ويستمع خلف الإمام، فتكون قراءة الإمام للمأموم قراءة. وأخيرا أوصي الأئمة بعدم الاستعجال في الصلاة، لأن حقيقة اشتكى لي كثير من الناس أنهم يتمنون التأني في الصلاة ليدعوا في السجود، وبعضهم قال لي: لا أنتهي من التشهد والإمام يسلم. فهي أيام معدودة وليال قليلة، فتأنوا في الصلاة بحيث يستطيع الناس أن ينصتوا وأن يستمعوا وأن يؤدوا الصلاة بخشوع. بعضهم حتى يشك في صلاته، يقول: ما ألحق يعني أسبح 3 تسبيحات في الركوع والسجود، ما ألحق أقول سمع الله يحيده كاملة، فياليت لو في تأني في الصلاة في هذه الليالي المباركة. وأوصي الناس بقلة الطعام قبل الصلاة، لأن بعض الناس يؤذي الإمام إذا قرأ قليلا 5 آيات قال: لا أطلت، لأنه هو لم يستعد للصلاة، أكل كثيرا ولا يستطيع أن يتنفس، فيكون الركوع والسجود صعبا عليه فيؤذي الإمام ويؤذي الناس. فكلوا القليل، ثم بعد تراويح كل ما شئت، الليل ممتد عندك للطعام. فهي أيام معدودة. صلاة الصحابة سميت بالتراويح لأنهم كانوا يراوحون في مكانهم من طول القيام، والأصل في صلاة الليل طول القيام وليس القصر وليس الاختصار، الأصل فيها طول القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالبقرة وآل عمران، ومن ثم هذه الليالي المعدودة أطيلوا فيها الصلاة وتأنوا في الصلاة. السلف يصلون من بعد العشاء إلى قرب أذان الفجر، يجرون إلى بيوتهم جريا ليدركوا شربة ماء أو لقمة طعام قبل أذان الفجر. وعلى قدر إيمانكم ترزقون، وعلى قدر صلاتكم تنصرون. فإذا أردتم الخير والأرزاق والنعم تدوم والرحمة، حافظوا على هذه الصلاة، أديموا السجود لله، وصلوا بخشوع، واصبروا وتأنوا. فهي أيام معدودة، ليالي معدودة، باقي العمر الإنسان لا يصلي مثل هذه الليالي. هو في السنة مرة، شهر في السنة 30 يوما. فنصبر قليلا إخواني، ونوصي إخواني الأئمة أن يتأنوا وأن يحتسبوا وأن يقرأوا بتأنن وبتدبر خشوع، وأن يمهلوا الناس أن يخشعوا خلفهم وأن يصلوا خلفهم صلاة طيبة، وأن يخرج الناس من المسجد وفي صدورهم انشراح وراحة، لا أن يخرجوا وهم يشتكون: لم يعطينا فرصة ندعو، لم يعطينا فرصة نسبح، لم يبقى في النفوس نقص أن الصلاة لم تؤدى باللي هم يتمنون. فالرجاء منكم الصبر والاحتساب والصلاة بتأنن في هذه الليالي المباركة. عسى الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يدفع عنا البلاء والشر والسوء، الله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول عندي مال لوالدتي أكثر يقول من عامين، ويقول المبلغ 10,000 درهم، وحاليا يقول سألتها عندها 3,000 غير 10، يقول هل عليها زكاة؟ لأني قلت لها أخرج الزكاة، فكان فصيح يسأل عن هل هذا يعني بلغ النصاب هذا المبلغ أو لم يبلغ النصاب.
نعم نعم، حاليا النصاب أكثر من 10,000، فشوف اللي مضى إذا كان النصاب في 10 فنعم تجب عليه الزكاة فيما مضى، كان ينبغي أن تخرجها. كان النصاب 3,000 ثم صار 10, 15, 20، الآن إلى وصل 27 أو ما يقارب ما بين 25 إلى 30,000. فشوف في الأعوام الماضية إن كان هذا هو النصاب، فأخرج عن سنة 2.5% الماضية أو السنتين الماضيات. أما 3 الآن فليس فيها زكاة، لأن 3,000 درهم الآن أقل من النصاب، إذن هذا العام ليس عليها زكاة، لأن 3,000 أقل عن النصاب. أما ما مضى فتستفسر وتشوف إن كان ذاك في العامين السابقين هذا هو النصاب فتخرج 2.5%، أما إذا كان النصاب أكثر والعام الماضي كان أكثر فحينئذ لا زكاة عليها في العامين الماضيين.
بارك الله فيكم. الشيخ يقول عندي خادمة شربت الماء 3 دقائق قبل أذان الفجر أو بعد أذان الفجر، 3 دقائق أو بعد أذان الفجر، ولم تكن تعرف وقت الأذان، هل صيامها صحيح أم يجب عليه القضاء؟
نعم، إن كانت شربت الماء 3 دقائق قبل أذان الفجر فلا أشكال في أنه صيامها صحيح، لأن الأكل والشرب مسموح به إلى الأذان، ولا يوجد شيء طبعا اسمه اللي هو الاحتياط أو الامساك، الامساك يكون بعد انتهاء وقت الليل. أما إن كانت شربت بعد أذان الفجر، إن كانت تعلم أنه قد أذن ومع ذلك شربت فعليها قضاء هذا اليوم. أما إن لم تكن تعلم، قامت وظن أن الليل لا يزال باقيا وأن المؤذن لم يؤذن ولم يأتي بعد أذان الفجر، فحينئذ لا قضاء عليها إن كانت أمسكت باقي اليوم، وذلك لأن أهل العلم يقولون الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فهي كانت تظن أن الليل لا يزال قائما وأن الليل مستمر وأنه لم يؤذن بعد فشربت، ثم بعد تبين أنه قد أذن، فهذا خطأ مغفور، والأصل كما ذكرت بقاء الليل، فهي سارت على ما كان، فصومها صحيح إن شاء الله ولا شيء عليها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال راشد الحمادي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.